بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان تأملات في سورة الكوثر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر اليوم. كلمة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن سورة الكوثر من سور القرآن التي أنزلها الله جل وعلا نصرة لنبيه وبيانا لعظم شأنه وعلو منزلته وما له عند الله جل وعلا من المكانة. فعن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال لهم: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم، عدد النجوم، آنيته عدد النجوم، فيخترج العبد منهم فأقول: ربي إنهم من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. وثبت في سبب نزول هذه السورة أن كفار قريش كانوا يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر لا خير فيه ولا بركة، وأبتر لأنه ليس له ولد فهو مقطوع النسل، فأنزل الله هذه السورة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدنة وأهل مكة، قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. إن الله عز وجل يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه بقوله: إن أعطيناك الكوثر. والكوثر كما قال ابن عباس رضي الله عنه هو الخير الكثير أعطاه الله إياه، ومن جملة هذا الخير نهر في الجنة يقال له الكوثر. فقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافته خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيها طير أعناقها كأعناق الجزر، يعني كأعناق الإبل. وقد صحت الأخبار في بيان أن الكوثر نهر في الجنة يخرج منه ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة، يصبان في حوضه صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة في أرض المحشر. وصفة هذا الحوض أن طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، وماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقا من العسل، وأطيب رائحة من المسك، وأكوابه كنجوم السماء كثرة وحسنا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض يريده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويرد عنه من ويرد عن هذا الحوض من بدل وغير في سنته صلى الله عليه وسلم. فمن كان مستمسكا بهديه عليه الصلاة والسلام كان ممن يرد حوضه عليه الصلاة والسلام في الآخرة، ومن كان معرضا عن شريعته مجانبا لها في الدنيا فإنه محروم منه في الآخرة. وفي هذه الآية إشارة أن المسلم عليه أن لا يتأسف على شيء فاته في الدنيا، فإن الله أعد له في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال الله جل وعلا لنبيه: فصل لربك وانحر، أي فاجعل صلاتك كلها خالصة لله، وكذلك نحرك اجعله لله وحده لا شريك له، شكرا على ما أعطاك من الكرامة وعلى ما أنعم عليك به من الخير الكثير الذي خصك الله جل وعلا به. وخص الله جل وعلا هاتين العبادتين بالذكر لأن النحر هو أجل العبادات المالية، والصلاة أجل العبادات البدنية، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من سائر العبادات، وما يجتمع له في نحره من إيثار الله جل وعلا وحسن الظن به وقوة الوثوق بما عند الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا لا يتأتى في غيره. فالقيام بهما سبب للقيام بشكر الله على ما أعطاه الله إياه من الكوثر والخير الكثير. وفي الآية تنبيه على ترك الالتفات إلى الناس وما ينالك من أذى منهم. ثم قال الله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، أي المبغض لك، هو المقطوع عن كل خير. فبين الله أن الأبتر حقيقة هو من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مقطوع من كل خير، ومن عاداه فإن الله جل وعلا يقطع دابره ويمحق أثره نصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا حب نبيك وحب سنته وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركة عبر تويتر شارجة راديو. معنا أخ مايد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مايد.
الله خير، حياكم الله
النور، عافية الله
ضيفك الكريم، بارك الله فيك.
الله خير أخ
شيخي، احنا نحتاج يعني سؤال وتوجيه يعني ان شاء الله.
نعم،
احنا بسبب يعني الاحترازيه، شو يسموها يعني
اجراءات الاحترازيه
تصير تباعد بين المصلين.
نعم،
لكن يعني صار في تهاون بعض المصلين انه يبدا الصف بمفرده، يعني يسوي صف لحاله قبل ما يتم الصف اللي قبله، وبعضهم يعني يتقدم او يتاخر عن الصف. نحفظ يعني حديث احنا اللي هو لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني نحتاج توجيه من الشيخ صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. بارك الله فيك
ان شاء الله
وسلامتك،
جزاك الله خير أخبائي. الله يبارك فيك، حياك الله، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال الأخ معيد بالنسبة قول الإجراءات الاحترازية المتبعة الآن في المساجد، التباعد الموجود بين المصلين، البعض يقول أنه يتهاون فيأتي ويبدأ صف جديد والصف الذي قبله لم ينتهي بعد، فيسأل حكم صلاة مثل هؤلاء. أيضا يقول البعض يتقدم ويتأخر عن الصف. أيضا فالشيخ يقول بالنسبة للتأخر والتقدم هل يؤثر أيضا على صحة الصلاة؟ ويرد منك فالشيخ أيضا نصيحة للناس عموما بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ويعني تسوية الصفوف والوقوف في الصف بالشكل الصحيح المطلوب.
الحمد لله. ما يذكره الأخ السائل هو في الحقيقة مما نشاهده من أخطاء من بعض المصلين هداهم الله وتهاون في هذه المسألة المهمة، مسألة تسوية الصفوف من المسائل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليها اهتماما عظيما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في أحاديث كثيرة عن أمره صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف، فكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه فيقول سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي لفظ من إقامة الصلاة. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني كان عليه الصلاة والسلام يرتب صفوف المصلين ويسويها كما يسوي الواحد منهم مواضع نبله في محمل النبل، فيجعلها مرتبة متوازية مستوية حتى إذا أراد أن يأخذ منها سهما أخذ هذا السهم من موضعه ومن مكانه. فكان صلى الله عليه وسلم يهتم بهذه المسألة غاية الاهتمام، ولا يبدأ في الصلاة حتى يتأكد أن صفوف المسلمين قد استوت. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بسد الفرج بين المصلين، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذات يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم خللا في الصف، رأى أحد الصحابة قد تقدم، يقول النعمان بن بشير فكان يسوي صفوفا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا، فأراد أن يقوم أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذه مسألة مهمة جدا، ولعل إن شاء الله أن نذكر شيئا من أهمية هذه المسألة بعد قليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ راشد، تفضل.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
الله يسلمك. الله يسلمك. بغيت أسأل الشيخ عن زكاة الفطر. طال عمرك أنا متعود سنويا أسر الجمعية ومن خدماتهم في كوبونات اللي هي مكتوب عليها زكاة الفطر. قال واحد لا لازم تخرجها من أكل أهل البلد يعني، فما أدري يعني شو وضعنا
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع رد الشيخ، حياك الله. نعم نعم الشيخ، على سؤال الأخ معيد بالنسبة لأهمية تسوية الصفوف في الصلاة.
نعم، فهذه المسألة كما ذكرت من حديث قبل قليل تدل على أهمية هذا الأمر وأنه لا ينبغي التهاون فيها. ولذلك تسوية الصف وإقامته والتراص في الصف هذه من المسائل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ في الصلاة حتى يتأكد منها، وهذا يدعو المسلم إلى أن يلتزم بمثل هذه التوجيهات النبوية، لأنه في الحقيقة هذا الصف هو صف المسلمين، فإذا كان هذا الصف أعوج فصف المسلمين أعوج، وإذا كان هذا الصف متباعد فهذا يدل على التفرق الحاصل. وذلك كلما حصل التقارب وحصل أن يكون الصف مستويا كلما كان ذلك من ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذه الصفة هي من الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى أن يكون عليها المسلم في صلاته. ونظرا لوجود الاحترازات بسبب السلامة من وباء كورونا، اقتضى الأمر إلى أن يكون هناك تباعد بين المصلين حتى لا ينتقل الوباء باقتراب بعضهم من بعض. فهذا التباعد يحقق مصلحة للناس جميعا، وهو في الحقيقة أمر مستحب، فغاية ما في الأمر أمر مستحب عارضه أمر تعلق بصحة الناس وسلامتهم. فكان هذا الأمر مسوق إلى أن يحصل التباعد بين المصلين، ولكن ليس معنى أن يحصل التباعد بين المصلين أن يحصل الخلل في تسوية الصفوف وفي إتمامها، لأن عندنا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى هي مسألة تسوية الصف، والمسألة الثانية هي مسألة التراص في الصف، والمسألة الثالثة هي إتمام الصفوف، بمعنى أن لا يبدأ صف حتى يتم الصف الذي قبله. فهذه ثلاثة مسائل على ترتيبها. وعليه فمن دخل المسجد فأول أمر يعتني به إذا وقف أن يكون صفه مستويا، بحيث لا يتقدم على النقطة التي وضعت له أن يصلي عليها، وهذه النقاط وضعت متوازية مع أصل الصف. فأنت إذا وقفت فتستقف في أصل الصف السابق، لكن بهذا الموضع الذي حدد لك وهذه النقطة التي تقف عليها. فالذي سيأتي عن يمينك أو عن شمالك فلابد أيضا أن يقف على نفس المحل بحيث يكون الصف مستويا. فهذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي أنه بسبب هذه الإجراءات حصل التباعد، وإذا حصل التباعد فالأصل في تسوية الصف أن يأتي الأول فالأول، يعني أن يأتي الأول فالذي يليه عن شماله أو عن يمينه، لا يأتي أحد ويصف في أقصى الصف من جهة اليمين والآخر في أقصى الصف من جهة اليسار. هذا الذي لم يحقق المقصود الشرعي من وجود التراص. التراص الآن بحسب ما تكون به الاحترازات، بمعنى إذا جئت وهناك فاصل مترين بينك وبين الذي يليك، لا تذهب إلى الفاصل الذي هو في النقطة التي تبعد على بعد أربعة أمتار، فقط جعل لك مترين تأتي أنت مباشرة بعده، ولا تجعل هذه الفرجة الكبيرة كبينك وبين الذي بجانبك. ثم بسبب هذا التباعد الغير منضبط أصبح الواحد كأنه يصلي لوحده، يعني هذا الذي جنح على يمين الصف يصلي لوحده أوقع نفسه في الحرج. ولذلك لابد أن نحرص على تسوية الصفوف وأن نتم الصف واحدا تلو الواحد، وأن يكون تباعدنا على النقاط التي حددتها الجهات المختصة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، الله يبارك فيك. جزاك الله خير
شيخ. أحد من المرأة تسألني يقول أنا كثير من المصدقات، بس يقول أنا زكاة المال ما أطلع. قلت له ليش؟ يقول والله ذهب مال اللي يلبسون هنا يقولون هذا عادي، يعني اللي ذهب. أنا قلت له ذهب في كمية لازم يطلع زكاة مال. يقول لا، ما لبس احنا عنا كثير، حتى له نص كيلو يقول ما فيها. فأنا قلت بنسأل الشيخ وانت وضح لنا موضوع، واعطيني إجابة. أنا أشخاص الذين لديهم مال كثير مثلا لا يصدقون، أو مثلا لا يدفعون زكاة المال. فأنا أحد من العلماء يقول لقد يخرج من ملة الإسلام أو يخرج من ملة الدين، فهل هذا صحيح إذا واحد ما خرج زكاة المال يخرج من ملة الإسلام والدين؟ وسؤال أخي يا شيخ، الشخص مثلا مثلي بالنسبة لي أنا، لو قال إيني ملائكة الموت له في الليل اليوم ولا حسة، أنا ما زالان أقول بروح أنا فرحان. ليش؟ من حب الله لقاء محبه الله حب لقاءه. لكن في ناس من يسمع كلمة الموت أو كلمة بتموت وشيء يخاف خوف شديد، فيريد واضح شو السبب. يعني في ناس يعني يقول يموت قل عادي هذا حق من رب العالمين أموت عادي شو المشكلة. أنا لأن لسمان تقول من حب لقاء الله حب لا لقاءه فليش نكره الموت ونريد توضيحه كذا كذا. جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخي محمد. نجيب الشيخ سؤال الأخ راشد بالنسبة لل زكاة الفطر. يقول إن في بعض الجمعيات يعطون كوبونات زكاة الفطر, فيقول فضل الشيخ هل يعني يجوز هذا الأمر أن يشتري كوبونات من الجمعيات الخيرية كوبونات زكاة فطر, أو أن يعني يجب علي أن أخرجها طعاما من طعام أهل البلد بنفسي أخرجها ووصلها للفقراء؟
السنة إخراج زكاة الفطر من الطعام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقطن أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام, فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة يعني الجمعيات الخيرية هم يستلمون هذه المبالغ النقدية ويعطونها للفقراء طعاما, فأنت هنا إذا أعطيت الجمعية الخيرية النقد فهم سيشترون بهذا الطعام, سيشترون بهذا المال, سيشترون به طعاما, وهذا مصرح في ما ينشرونه هم في وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا في الحقيقة يعني جزاهم الله خير, يعني جعلوا رابطا في ذلك, فمن أحب أن يدفع مبلغ زكاة ماله نقدا هم تكفلوا بأن يخرجوها عنك طعاما. فهم لهم طريقين في توزيعها. الطريقة الأولى هي استلامها طعاما من مزكيها وهم يوزعون على الفقراء والمساكين, أو أنك تعطيهم نقدا في القسيمة المخصصة لزكاة الفطر وهم يشترون بهذه المبالغ طعاما للفقراء والمساكين ويطعمونها بحمد الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة, يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688, رسالة نصية القصيرة 6688, المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. معنا محمد, تفضل.
الله بركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو حمدة.
الله يحييك.
الله يبارك فيك, جزاك الله خير.
مبروك عليكم, تبقى من الشهر الفضيل.
الله يبارك فيك, جزاك الله خير.
سؤال لحضرة الشيخ, أنا عندي الوالد كبير في السن وتعبان ومريض وما قدر يصومها الشهر الفضيل, فبغيت أعرف هل هو الصدقة تكون من جيب عياله ولا جيب يعني منه نفسه من يعني راتبه الشهري؟
إن شاء الله. الوالد كبير يعقل يعني معه عقله.
هي نعم نعم عقله معه
لكن لا يستطيع الصوم بسبب الكبر.
لا, لا لا هو يستطيع الصوم بس هو في عنده مرض مريض هنا.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بحمدة, تسمع رضي الشيخ. نعم أخت عايدة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. بس بغيت أطرح ثلاثة أسئلة لفضيلة الشيخ.
نعم.
عندي زميلاتي يعني تسأل إن هي يعني قامت الصبح وشربت ماي لست يعني طبعا هي صايمة, فهي تقول هل أنا أقضيت هاليوم ولا ما علي قضاء ما علي قضاء. السؤال الثاني بعد أختي طبعا كانت يعني هي بعد بدون قصد يعني كانت مرت على زوجها وكان يعني حافظ, فتقول هالفكت يعني وايد يعني حتى من قوته أحس أنه دخل في بلعومي, فبعد هل تقضيها اليوم ولا ما تقضي. عندي بعد واحدة من زميلاتنا مريضة الله شفاها الله تعالى, فكلها الحين طبعا عمليتين في رمضان وكذا, فتقريبا صامت 6 أيام. هل الأيام الباقية يعني إن شاء الله, أنا قلت لها ما أدري يعني هل يعني هي تقول أنا هل أصوم الباقي الأيام يعني بعد ما الله إن شاء الله يعطيها الصحة والعافية، ولا هي بس تطلع عنهم كفارة؟ أنا قلت لها يعني يصومونهم بس ما أدري صراحة، إذا توضح لنا بس
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير أخت عايدة، الله يحفظك حياك الله. نفضل شيخ سؤال الأخ محمد، يسأل فضل شيخ يقول امرأة تتصدق كثيرا لكن عندها ذهب ولا تخرج زكاة هذا الذهب، تقول ليس في الذهب والحلي حلي المرأة زكاة، يريد منك فضل شيخ تبين هذا الأمر.
مسألة إخراج الزكاة عن الذهب الملبوس من حلي المرأة في الحقيقة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وفيها قولين مشهورين. القول الأول أن الذهب المرأة وهو يسمى به الحلي إذا كانت تستعمله المرأة ففيه الزكاة، وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الحلي المرأة المستعمل إذا كانت تلبسه فإن مثل هذا الحلي لا زكاة فيه، لعدم ثبوت أحاديث صحيحة في هذا الأمر، ولأن هذا المال ليس بنام، وكذلك لأنه أشبه ما كان مستعملا من بقية الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فهذه المسألة في الحقيقة مسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كان الأقرب إلى الصواب هو عدم وجوب الزكاة في الحلي، ولكن مع القول بعدم وجوب ذلك لكن استحب أهل العلم إخراج الزكاة عن الحلي. فإما أن تخرجه مرة واحدة في العمر أو تعير هذا الذهب لمن هو يحتاجه، فلعل أن يكون هذا من زكاته. ثم أن الأخت جزاها الله خيرا تتصدق وتحسن إلى الفقراء والمساكين، فلو أنها نوت بذلك أن يكون ذلك عن ما عندها من الحلي لكان هذا أولى وأبرأ لذمتها، بما أنها تتصدق وتفعل الخير وتحسن الفقراء والمساكين، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ أحمد فضل.
السلام عليكم دام فضلك.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
مبارك عليكم آخر شهر رمضان.
عليك جزاك الله خير.
طولي بعمرك، عندي استفسار بسيط.
نعم.
أنا حاليا ماخذ هالبلل جماعات البلل المطور مشروع اللي أدفع له بالتقسيط تقريبا 2 شهر شان هذه السنة، أتم أدفع له مبلغ جزئي لنهاية السنة، وعقب على نهاية السنة أمول باقي المبلغ، يعني إذا عندي كاش أدفع كاش، إذا عندي البنك أدفع على البنك، فبمول على البنك أنا يعني بمول على، بس أنا حال خلال هالسنة نفس الوقت قاعدة يجمع يعني حسب الدفع الأولى حق البنك. وهالمبلغ كمل عليه حول، لكن أنا مخصصنا حق البناء يعني، فهل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ هذا استفسار بسيط.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، الله يحفظك.
جزاك الله، مشكور.
نعود في الشيخ، سؤال الأخ محمد يقول من لديه مال كثير ولا يتصدق ولا يزكي هذا المال هل يخرج من الملة؟
الزكاة هي من أهم فرائض الدين بعد الشهادتين والصلاة، ولذلك الله جل وعلا جعلها قرينة الصلاة في آيات كثيرة، يأمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من منعها، قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجعا أقرع له زبيبتان ثم يأخذ بلهزمتيه، والشجاع الأقرع يعني الأفعى، ثم تطوي صاحبها وتقول أنا كنزك أنا مالك، ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الله جل وعلا توعد بالعذاب الأليم لمن لم يخرج ما وجب عليه. قال الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كما أنها سبب لمحق البركة وذهاب الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وفي قصة الرجلين الذين أقسم أن لا يعطي شيئا مما أعطاهم الله جل وعلا من بستانهم للفقراء والمساكين، أخبر الله جل وعلا أن بستانهم أصبح كالصريم، فأصبحت كالصريم أي ذهب ما فيها من الثمار وما فيها من خير. فالمقصود أن الزكاة أداؤها فريضة ومنعها كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن ليس من منع زكاة ماله أنه خارج من الملة، وإنما الذي يخرج من الملة فقط هو من جحد وجوب الزكاة فقال إن الله جل وعلا لم يوجب علينا زكاة في أموالنا. فمثل هذا هو جحود لهذه الفريضة وتكذيب لله سبحانه وتعالى. فجاحد الزكاة هو الكافر، أما مانعها فإنه متعد ظالم، يجوز الإمام أن يعرضه للعقوبة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما قاتل مانعي الزكاة. فمنع الزكاة ليس بكفر وإنما هي معصية وكبيرة من كبائر الذنوب وسبب لمحق البركة وذهاب النعمة، ولكن ليس فاعلها خارجا من الملة، وإنما الذي يخرج من الملة هو الذي يجحد وجوب الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت بخير، الله يحفظك. شهر رمضان
علينا وعليك، جزاك الله
خير. فضيلة الشيخ، بس أنا عندي سؤال بخصوص أنا عندي ميت مثلا، هل يجوز أن يقرأ القرآن على قبره مثلا، يكون عند قبره وهدي هذه القراءة إلى روحه مثلا؟
إن شاء الله،
وشكرا.
جزاك الله خير أخ عبد الرحمن. فضيلة الشيخ، سؤال الأخ محمد، بالنسبة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لكن يقول البعض من الناس يخاف من الموت ويكره لقاء الله.
الخوف من الموت هذا أمر طبيعي، الخوف من الموت أمر طبيعي، ولذلك هذا الحديث لما عرضه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قال الصحابة: كراهية الموت يا رسول الله؟ يعني كلنا يكره الموت. فأخبر صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله جل وعلا ورضوانه أحب لقاء الله، والكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله. فإذا قضية الموت ومحبة هذه أمر فطري وأمر جبلت عليه النفوس كراهية الموت، لأن الموت يقطع الإنسان عن العمل الصالح، وبهذا لا يستطيع أن يستزيد من الحسنات. فهذا الأمر أمر طبيعي، والذي أحب لقاء الله سبحانه وتعالى فبشر بنعيم الله سبحانه وتعالى، النتيجة أنه سيحب لقاء الله سبحانه وتعالى. فالمسألة مسألة فطرية ولا تدل على نقص في الإيمان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو حمدة يقول: الوالد كبير في السن ومريض لا يستطيع بسبب هذا المرض لا يستطيع على الصوم. يقول فضل الشيخ هل عليه كفارة والكفارة تكون من ماله الخاص أو من مال عياله؟
الكبير في السن أو الذي لا يستطيع قضاء ما عليه من أيام أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، هؤلاء يفطرون في رمضان ويطعمون عن كل يوم مسكينا، وهذا الإطعام يكون للمسكين ويكون بعد دخول الشهر أو تمام اليوم، وإخراجه يكون من مال من وجبت عليه. فإن تبرع أحد أوليائه أو أبنائه أو أقربائه تبرع عنه بدفعه عنه وقد أعلمه فلا حرج إن شاء الله، فلا حرج عليكم إن شاء الله أن تدفعوا ما وجب على والديكم، ولكن تخبرونه بأنكم ستتولون ذلك عنه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت عايدة تقول امرأة شربت ما في الصباح ونسيت أنها صائمة، هل تقضي هذا اليوم؟
من شرب وهو أكل وهو ناس فصيامه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فالنسيان مرفوع عن صاحبه الحرج، لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فمن أكل أو شرب وهو ناس كما قال صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب وهو ناس فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذا يعني فضل وكرم من الله أن تجاوز عن من أكل أو شرب ناسيا، ولا حرج عليه، وصومه صحيح ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم في أصح أقوال أهل العلم والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول أختي زوجها وضع فيكس يعني وكانت رائحته قوية جدا، حتى تقول أني شعرت بالطعم هذا الفيكس في حلقومي في بلعومي، فتقول فضيلة الشيخ هل أقضي هذا اليوم؟
الفيكس ليس طعام وليس بشراب، وإنما هو رائحة، والرائحة ليست من مفطرات الصيام والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول امرأة مريضة وأجرت أكثر من عملية في هذا الشهر ولم تصم إلا 6 أيام فقط، الأيام الباقية هل تقضي هذه الأيام بعد شفائها أو عليها كفارة؟
الله جل وعلا أباح لي المريض الفطر في رمضان بشرط أن يقضي ما عليه من أيام بعد رمضان، لقول الله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا المرض الذي أصيبت به نسأل الله جل وعلا لها الشفاء ولمرضى المسلمين، إن كان هذا المرض مما يعلم بأنه مؤقت ولا يدوم وأنه سيتيسر لها القضاء بعد ذلك، فهنا يجب عليها فقط أن تقضي ما عليها من الأيام حينما تطيب وتتحسن صحتها. وأما إن كان هذا المرض سيتطلب دواء على وجه الاستمرار ولا يتيسر لها القضاء، فهنا تطعم عن كل يوم مسكينا فيما مضى من الأيام والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا سؤال ورد لنا تحت الهواء، سألنا سحب الدم هل يفطر الصائم؟
سحب الدم إن كان مجرد سحب لأجل تحليل أو نحو ذلك فإن هذا لا يفطر الصائم، لأن أخذ الدم وإخراج الدم ليس بطعام ولا شراب، وليس هو مما دلت النصوص على كونه مفسدا للصيام. ولكن إن كان هذا السحب على وجه التبرع بالدم فمثله لا يفعله الصائم، لأنه مما هو معلوم بأن هذا السحب الأصل أنه يكون اختياريا ولا يكون إلزاميا، يكون اختياريا بحيث أنه يمكن له أن يتبرع في المساء. والأمر الثاني، جرت العادة أن من سحب الدم في الغالب أنه يحتاج إلى أن يفطر بسبب الإرهاق الذي يحصل عند خروج كميات كبيرة من الدم، فمثل هذا التبرع يبتعد عنه الصائم في نهار الصيام، وإنما يفعله في الليل إلا إذا اقتضت الحاجة الماسة إلى وجود مثل هذه الفصيلة من الدم ولا يوجد غيره، فيتعين عليها هنا أن يتبرع بالدم، فإن حصل له الفطر أفطر وقضى هذا اليوم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول أنه اشترى فيلا ويدفع قيمة هذه الفيلا بالتقسيط لأن يأتي نهاية السنة ثم يدفع يمولها مثلا على البنك أو غيره، فيقول فضيلة الشيخ مع هذا الدفع هذه الأقساط التي أدفعها أجمع عندي مال أجمعه، وهذا المال يقول يعني للدفع الأولى أجمعه حال عليه الحول وبلغ النصاب، هل أزكي؟
القاعدة في المال الزكوي إذا ملك صاحب المال النصاب وحال عليه الحول وكان ملكه ملكا تاما على هذا المال فإن الزكاة واجبة فيه، فإن كان عليه دين حسم من هذا الدين وخصب من هذا المبلغ ما وجبت عليه الزكاة يخصم منه مبلغ الدين الذي سيؤديه في سنته. فمثلا لو كان عليك دين قيمته 1,000,000 درهم مثلا، وعندك مال قد جمعته بلغ مثلا 300,000 درهم وقسطك السنوي هو 100,000 فقط، فتحسم من هذا الدين الذي واجب عليك الزكاة تحسم منه 100,000 ويجب عليك زكاته 200,000، فما وجب عليك من مال يجب عليك أن تخرج هذا المال ولك أن تخصم منه ما وجب عليك أداؤه من الديون الحالة في السنة هذه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن يقول هل يجوز أن نقرأ القرآن عند القبر وأهدي ثواب القراءة للميت؟
المقابر ليست مكانا لقراءة القرآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في صلاتكم من بيوتكم ولا تتخذوها قبورا إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. دل هذا الحديث على أن القرآن لا يقرأ في المقبرة، لأن المقبرة مكان الأموات والقرآن وفيه الحياة، فيقرأ القرآن في البيت ولا يقرأ في المقبرة. وأما قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة للميت فهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، فكثير من أهل العلم يرون جواز ذلك، فيجوز للولد أن يقرأ القرآن ويهب ثواب هذه القراءة لأبيه أو لأمه صدقة عنه لهما، وطائفة من أهل العلم لا يرون ذلك، فإن فعل أخذا بقول أكثر أهل العلم فلا حرج عليه، ولكن لا يفعل ذلك في المقبرة، لأن المقبرة هي مكان للموتى للاتعاظ وللتذكر، وأما القرآن فيقرأ في البيت، ولك على من يرى جواز ذلك أن تهدي ثوابه لوالديك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل لرسالة نصية القصيرة، يقول أمي ولله الحمد لا تفوت فرض ولا تفوت أيضا نافلة، لكنها شديدة على الخدم وجافة معهم وتسب وتلعن، نصحت أكثر من مرة لكن يقول من غير فائدة.
هذا في الحقيقة مما يخشى على صاحبه أن يذهب أجره بسبب سوء خلقه. الأخلاق لها منزلة عظيمة في الإسلام ولها مكانة عالية، وهي دليل على الإيمان، وفيها أيضا أن أهل الأخلاق الحسنة هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والإنسان بسوء خلق بسبب سوء خلقه وعدم تعامله التعامل الحسن تذهب حسناته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الرجل الذي يعني أساء إلى الناس وظلمهم، قال عليه الصلاة والسلام: فيأكل هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات أصحابه ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرت له عائشة امرأة تكثر من صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. فالإنسان أحيانا بسوء أخلاقه يضيع أجور حسناته التي عمل وتعب عليها، وهذا في الحقيقة من الغبن ومن الخسارة أن يعمل الإنسان الأعمال الصالحة ثم بعد ذلك يرى أن هذه الحسنات كلها قد ذهبت عنه إلى أناس آخرين بسبب سوء أخلاقهم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بأولئك العمال وأولئك الخدم، فقال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يطعم، ولا تكلفوهم فوق طاقتهم، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. فالإنسان يعني يكون رفيقا رحيما بأولئك الضعفاء وأولئك العمال فيعاملهم بالمعاملة الحسنة. والله جل وعلا قال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.